السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما كنا وقفنا عنده بالأمس فيما يتعلق بما جاء في توحيد الأسماء والصفات، ونستعين بالله تبارك وتعالى. فاقرأ علينا، سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في شرح كتاب التوحيد،
نعم،
في شرح باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، من السابقين، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولفظ البخاري: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كأن المؤلف رواه بالمعنى. والمعنى في هذا أن الواجب على المذكر والواعظ أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا وحتى ينتفعوا. كل قوم لهم أساليب، فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم، ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا.
هذا المذكر والواعظ والمحدث والخطيب إذا جاء أمام قوم فإنه يتكلم معهم ويذكر كما قال الشارح رحمه الله، ويعظ بالألفاظ التي يعرفونها. فمثلا حينما تقعد للوعظ والإرشاد والتعليم والتدريس والتذكير بين أقوام لا يفهمون إلا اللغة الإنجليزية، وأنت تأتي تتحدث معهم باللغة الفصحى سيبويه زمانه، ماذا يستفيدون؟ ما يستفيدون شيء. إذن إن لم تكن أنت تحسن ذلك اللسان فلا بد أن يكون معك المترجم، كما حصل من هرقل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالترجمان وهكذا. فالشاهد أن الذي يخطب في الناس لا بد أن يتكلم معهم ويخاطبهم بماذا؟ بلسانهم. هذا أولا. هذا إيش؟ أولا يخاطبهم باللسان الذي يعقلونه. ثانيا يأتي بعد ذلك بالأسلوب الذي ينفعهم ولا يشوش عليهم. فاللغة التي يفهمون والأسلوب الذي يعقلون فلا يشوش عليهم. فإذا حصل هذان الأمران حصلت الفائدة عند السامع، يكون باللغة التي يفهمها وبالأسلوب الذي يعقله الذي يبلغ إليه عقله، فيستفيد وينتفع بذلك. فإذا حدثهم على أساليبهم ولغتهم أو ترجم إلى لغتهم استفادوا. وهكذا العرب، إذا كان عربيا بين عرب فإنه يحدثهم بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموها. مثاله الآن في المملكة العربية السعودية، مثال: حينما يأتي صاحب الشمال ويتحدث إلى أصحاب الجنوب بالعامية الشمالية هل يفهمونه؟ لا يكادون يفهمون إلا القليل إن فهموا. وهكذا صاحب الجنوب إذا جاء إلى الشمال وتحدث معهم بالعامية الجنوبية لا يكادون يفهمون منه شيئا، وهذا وهم في لغة واحدة. فغير ذلك من باب أولى. فإذا جاء العربي إلى قومه تحدث معهم باللغة الأم التي يفهمونها جميعا. هذا مثال ثاني. مثال ثالث أضربه لكم، وهو طلبة العلم من جنسيات شتى مع العرب في مجلس واحد، فيأتي المتكلم فيتحدث بالعامية أمام هؤلاء، ماذا يفهمون؟ ما يفهمون، هذا ظلم للذين لا يفهمون وهم قاعدون أمامك. إذن فلا بد أن يتحدث إليهم باللغة العربية الفصيحة التي يشاركون فيها العرب في فهمها وعقل معناها وعليه. فنقول إنه لا يجوز للمدرس في القاعات الأكاديمية في الكليات ونحوها أن يتحدث إلى القوم في الدرس أو في المحاضرة وفيهم من لا يفقه إلا العربية الفصيحة أن يتحدث معهم بالعامية السعودية مثلا، لأن هذا فيه ظلم لهؤلاء الأعاجم الذين لا يفهمون إلا العربية الفصحى التي تعلموها ودرسوها على قواعدها، فليتحدث معهم باللغة الفصيحة التي يفهمونه ويعقلون كلامه، وإن لم يفعل ذلك فقد ظلمهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث حتى مع العرب بماذا؟ بأساليبهم ولغتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إيش؟ إفهام. كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لو شاء العاد أن يعده لعده، وكان إذا تكلم يكرر الكلمة ثلاثا، يعيد الكلام ثلاثا كما جاء في البخاري وغيره ليعقل عنه، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، ليعقل عنه ليفهم عنه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المعلم والواعظ والمذكر والخطيب أن يتكلم مع المخاطبين بهذا الذي ذكرناه لينتفعوا، لأن المقصود هو النفع. وإذا كان كذلك فيأتينا الاستثناء، وهو أن يحذر أن يحدث الناس أمامه بما لا يعقلونه. هذا هو حديث علي رضي الله عنه، ليحذر أن يحدث الناس بما لا يعقلون عنه، لأنه بسبب ذلك يحصل محذوران: الأول لا يفهموا، والثاني لا يستفيدوا. إذا لم يفهموا لم يستفيدوا، وهذا رضينا به، لو بس حصل هذا على ما فيه من بلاء رحمة، لكن يخشى أيضا شر من ذلك، وهو أنه يزيدهم إشكالات فيوقعهم فيما في فهم الكلام الفهم الفاسد، فيقعون في تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عليه الصلاة قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله إذا جئتهم بما لا يفهمونه؟ أشكل عليهم، فربما حصل من أحدهم أو وقع في قلوب أحدهم أو بعضهم هذا الذي حذر منه علي رضي الله عنه. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: لأنك إذا حدثت قوما بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت، وقد يفهمون غير ما قصدت.
نعم.
فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله أو صفاته أو عن أحكامه، وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة بالإنجليزية تخبرهم بها،
يعني تترجم. إذا كنت ما تعرف أنت تجعل لك مترجما، ولا بد أن يكون المترجم متقنا، يكون المترجم إيش؟ متقن. وعليك أن تتأنى أنت أيها المتكلم ليلحق المترجم على أن يكتب عنك ما قلت ثم ينقله إليهم بحرفه، هكذا تكون قد أديت الذي يجب عليك. نعم. وباب الأسماء والصفات باب مهم، وإذا كان كذلك فيجب أن تراعي فيه هذه الأمور مع المخاطبين. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة الأردية تحدثهم بها.
وهذا يذكرني بشيء وجاء الله له بمناسبة أقولها. فعلا اللغة الأردية لغة طائفة من الناس أشهرهم بلاد الباكستان، أليس كذلك؟ بلى أشهرهم، ولا ننفي وجودهم مثلا في الهند ومثلا في أفغان وهكذا، لكن مثال هذا المشهور عندنا، إذا لم يفهم لم يلتفت إليك، إذا لم يفهم لم يلتفت إليك. وأنتم انظروا إلى هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام يوم الجمعة، الإمام يخطب وهم يتكلمون فيما بينهم، الإمام يخطب وهم يتكلمون لأنهم ما يفقهون، لا يفقهون فيتكلمون على أن هذا لا يجوز. فكان بودي أنا أن ينبه هؤلاء بأن يقال لهم إن الكلام أثناء الخطبة ممنوع وحرام، ولو كان في أمر ونهي، لو قلت لصاحبك بجوارك أسكت فقد حصل اللغو، لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فودي بأي طريقة يبلغها المسؤولون إلى هؤلاء الناس قبل الصلاة قبل الخطبة فيقولون لهم لا يجوز الكلام الإمام يخطب. وأكثر من ذلك يتكلمون ويذهب يأتي بالماء ويوزعه على جماعته صفه اللي معه ويشربون والإمام يخطب أبدا. فمثل هذا لابد من مراعاته، ونقوله نحن لعله يبلغ إلى المسؤولين، ولا نقول لهم طريقة معينة، هم أعلم بالطريقة التي تصلح لإبلاغ الناس مثل هذا الكلام الذي سمعناه. فلأجل ذلك هم جاءوا بطريقة طيبة، وهي أنه بعد الجمعة في بعض اللسان يأتون بمن يترجم الخطبة بعد الجمعة، هذا طيب، لكن في وقتها احرصوا على ما ينفع الناس وإبعادهم عما يضرهم ويضر عباداتهم. فينبغي للإنسان أن يراعي مثل هذه الأمور. نعم
أحسن الله إليكم. قال أو اللغة التركية تحدثهم بها،
وهكذا اللغة أي لغة. نعم
وهكذا بقية الأقوام تحدثهم بما يفهمون من لغاتهم.
كنا في الجمعة هذه القريبة في المسجد النبوي، أثناء الخطبة أكثر الطائفة الذين أمامنا من أوزبكستان كما هو مكتوب على ملابسهم في الظهر حملات الحج والعمرة في الزيارة، والإمام يخطب وهم يتكلمون، وهذا لغتهم اللي تسمى إيش؟ الأوزبكية أظن. هكذا هكذا معي أحد هنا اللغة الأوزبك، لغتهم تسمى الأوزبكية ولا ما هي لغتهم؟ نعم. فالشاهد يعني مثل هذا إذا لم يكن مقبلا عليك، إن لم يكن يفهم كلامك، أقل شيء لا يبطل جمعته ويذهب أجره، وهو من الساعة 10 من الساعة 9 صباحا وهو ينتظر هذه الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. وتحدث العربية بأسلوبه حتى العرب يختلفون في فهمهم ولغاتهم، تحدث كل أناس بما يفهمون.
نعم
وأسلوب اليمنيين غير أسلوب الشماليين.
صحيح، أسلوب اليمنيين غير أسلوب الشماليين، لو تحدث بأسلوبه أو بلهجته ما فهم الشمالي شيء والعكس تماما. نعم
كل له أسلوب، فينبغي أن تحدث الناس بما يفهمون، وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي يفهمونها،
تجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي بإيجاد من؟ المترجم، إذا لم تكن أنت تحسنها فالمترجم. نعم
والعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي اعتادوها حتى يفهموا عنك ما قلت، وحتى لا يكذب الله ورسوله.
كنت في مجلس عام 1400 يعني 1407 تمام، قريب من 40 الآن تمام، في مجلس من المجالس، وكان ثمة في هذا المجلس عدد من الشيوخ والعلماء، فأورد على بعضهم شيئا من الانتقاد، شيء من الانتقاد، وهو أنه في بعض كتاباته وكلامه يتكلم بوحشي اللغة العربية. الوحشي تعرفون الوحش؟ الوحش أين يعيش؟ في الصحراء، ما يحب الاجتماع بأحد بمفرده، فيأتي بالألفاظ الغريبة جدا، هذا يسمى وحشي، في غريب وفي وحشي، يعني موغل في الغرابة فيأتي به، يعني أنت إذا جئت وأنت عربي قال محمد هو ابن مالكي تحتاج معك قاموس حتى تشرح هذا الكتاب وأنت ماشي، تمام؟ فقال له أحد المشايخ الأجلة النبلاء الكبار: يا فلان، لو أنك تلطفت وتبسطت ونزلت إلى اللغة والأسلوب الذي يفهمه عامة المسلمين في هذه البلاد حتى يستفيدوا. فقال: أتريدونني أن أنزل إلى لغة العامة؟ فهيأ الله عالما جليلا قديرا نبيلا كبيرا، فقال له: لا، بل نريدك أن ترتفع إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخاطب كل قوم بلغتهم التي يفهمونها. والله ما علق بنسمة زفير، سكت، يعني حجه. فالمتكلم حينما يتكلم يريد إيصال المعلومة، وهكذا الكاتب يريد إيصال المعلومة، فإذا كانت كتابتك أو حديثك متعب للناس يعرضون عنك لأنهم ما يفقهون عليك. فلأجل هذا حتى فيما بيننا العرب لا بد إذا تكلمت كما قال الشارح لا بد أن تأتي بالأسلوب الذي يفهمه المخاطب. فالشمالي يختلف عن الجنوبي، والجنوبي يختلف عن الشمالي، وهكذا، فكل واحد له أسلوب. فإذا تحدثت معه بما يفهمه عقل عنك كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حتى يعقل عنه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فهم كلامه تماما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات في الحقيقة أنهم وقعوا في خطر عظيم وفي باطل كبير، لأنهم تأولوا الصفات على غير تأويلها وتكلموا فيها بغير ما ينبغي، حتى عطلوا صفات الله وعطلوا أسماءه لضلالهم وجهلهم. وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجمته، كما قال بعض السلف لعمر بن عبيد.
اسمعوا، صحيح، هؤلاء كثير من هؤلاء وقعوا في هذا بسبب العجمة، بسبب العجمة، ثم انتشر بعد ذلك عنهم هذا الضلال وأصبح هو إيش؟ هو الاعتقاد المسلم. هات.
أحسن الله إليكم. كما قال بعض السلف لعمر بن عبيد لما قال عن العصاة إنهم مخلدون في النار، قال: لأن الله جل وعلا أوعدهم بذلك.
أوعدهم بذلك هذا تهديد. نعم، هات.
قال: إن الله يخلف إيعاده ولا يخلف موعده.
نعم،
إخلاف الإيعاد كرم وجود.
هذا قال: إن الله أوعدهم، يعني تهددهم. فرد عليه العربي قال: الإيعاد شيء والوعيد شيء آخر. فقال له في هذا: إن الله جل وعلا أوعدهم. قال: إن الله يخلف إيعاده. الإيعاد، أنا الآن إذا هددت شخصا بأني سأضربه ثم تراجعت عن هذا، هل هذا منقبة ومحمدة أشكر عليها ولا ذم؟ أشكر عليها، قل جزاه الله خيرا، فهذا الإيعاد تنازل عنه. لكن الوعد هذا باب آخر، تذم على تخلفك عنه. فقال: إن الله يخلف إيعاده، يعني تهديده، وذلك لأن رحمته سبقت غضبه، ولكنه لا يخلف موعده. نعم،
أحسن الله إليكم. فإخلاف الإيعاد كرم وجود.
نعم،
وأما إخلاف الوعد فلؤم.
فلؤم، صحيح، إخلاف الوعد تعد بشيء ولا تفي هذا ذنب، أما تعد أنك تعاقب ثم تعفو هذا مدح. نعم،
ولهذا يتنزه الله عن إخلاف الوعد، إنه لا يخلف ميعاده سبحانه وتعالى. أما كونه يعفو ويصفح هذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى يتهدد العصاة ويتوعدهم وقد يعفو عنهم إذا كانوا من أهل التوحيد، هذا كرم لما هو كرم، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فيمدح بذلك. أما الثاني لا، لا يكون في حق الله جل وعلا، فهو في حق المخلوقين ذنب، فلا يليق بالله من باب أولى. نعم، اسمع الأخير هات.
ولهذا قال بعض السلف لعمر بن عبيد: من عجمتك أتيت،
لأنك إيش؟ أعجمي، لأنك أعجمي، فلو كنت عربي قح فصيح لفرقت بين الإيعاد وبين الوعد. نعم،
حيث ظننت أن إخلاف الإيعاد أمر مستقبح.
نعم،
وليس الأمر كذلك.
صحيح، إخلاف التهديد والوعيد هذا مو مستقبح، هذا مستحسن. نعم،
قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي.
نعم، إذا تهددته يعني أوعدته، وإذا وعدته بخير فأنا ممكن أخلف التهديد وأحمد على ذلك، أما خلف الوعد فلا، أنجز موعدي. نعم،
أحسن الله إليكم، فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده ويذم إذا أخلف إيعاده.
صحيح، فالإنسان عكس هذا، فالإنسان
يمدح إذا أنجز موعده،
فالإنسان يمدح إذا
أنجز موعده،
أنجز موعده، وإذا
أخلف إيعاده
هذا ما يصير، يمدح. نعم، في الاثنين، خلف التهديد صحيح، هذا صحيح، هكذا صحيح، فيمدح في الوفاء بالوعد ويمدح في التخلف عن الإيعاد، كله مدح. صحيح صحيح،
أحسن الله إليكم، وقع في بعض المطبوعات: فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده،
هذا يمدح صحيح،
ويذم إذا أخلف إيعاده،
هذا غلط، غلط 100%.
وفي الطبعة الثانية: فالإنسان
يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إعاده. صحيح، يخلف التهديد يمدح، يفي بالموعد يمدح، فالمدح في هاتين الصورتين، أما على القراءة الثانية لا، غير صحيح النسخة الثانية. نعم،
أحسن الله إليكم، فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إعاده،
هكذا اكتبوه، صحيح النسخة الثانية. نعم،
فإذا قال لك الإنسان: سوف أفعل بك، سوف أضربك، سوف أهينك، ثم عفا، يمدح بذلك.
نعم،
إذا عفا وصفح، أما إذا وعدك أن يكرمك ويحسن إليك ثم أخلف يذم على ذلك.
صحيح،
فالإنسان يمدح بالوفاء بالوعد ويمدح بإخلاف الوعيد إذا كان في محله.
صحيح، في الثنتين كلها مدح، الصورتان هاتان كلاهما يمدح فيهما. نعم،
فالمقصود أن الإنسان قد يؤتى من جهة فهمه وقد يغلط من جهة فهمه، ما فهم النص، ما عرف المراد فيغلط، فينبغي أن يوضح له النص وأن يبين له المعنى حتى يكون على بينه.
وهذا حفظكم الله، لعلكم يعني درستموه في بداية أو في درسكم في سبب تدوين اللغة العربية قبل ما كانت مكتوبة، فأوائل التدوين فيها كان بسبب إيش؟ الفتوح الإسلامية ودخول غير العرب في العرب، ففشل لحن، فجاء بسبب ذلك الضبط للمصحف الكريم، جاء الإعجام وجاء الإعراب، فأعجم وأعرب، الإعجام بالنقط، النقاط تجعل النقط تجعل الباء تحت لقطة موحدة والتاء مثنى فوقانية والياء مثنى تحتانية وهكذا، وجاء إيش؟ وجاء الإعراب. يقولون إن السبب في هذا أن أبا الأسود الدؤلي قالت سمع ابنته تقول: ما أحسن السماء، فقال لها مجيبا: نجومها. أحسن ما في السماء نجومها. الله جل وعلا يقول إيش؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي زينة للسماء، صح ولا لا؟ فقال لها أبوها: نجومها. قالت: ما أردت السؤال عن ذلك. قال: فقولي نجوم، ما أحسن السماء، أحسن، هذا هو التعجب، فما يأتي إلا بهذا. فيقال إن هذا سبب فيما تذكره كتب تاريخ اللغة العربية، فمن هنا بدأ الاعتناء بماذا؟ بالإعراب، بالإعراب حتى تقرأ قراءة سليمة فتفهم بناء على القراءة السليمة تفهم الفهم السليم. أما إذا قرأت قراءة سقيمة قرأت سقيم فتفهم سقيم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام المشهور رحمه الله عن شيخه معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا سند عظيم أنه سمع قوما أصابهم فرق لما سمعوا آيات الصفات.
سند عظيم لأن رجاله كلهم ثقات مشاهير. نعم
فقال ما فرق هؤلاء؟ فرقهم يعني خوفهم. فرق فرقا يعني خاف. يعني ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. يعني ما جزعهم وما الذي أوجب لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟ فإذا سمعوا الآيات المحكمات في القرآن والسنة يجدون رقة ويجدون خشوعا وخضوعا، وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها بالجزع والإنكار. هذا يدل على أن هذا من قديم وأنه في عهد الصحابة وجد شيء من هذا. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني يجدون رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني الواضحة
لأنهم فهموها عند الواضحة. نعم
وإذا جاءتهم الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات
هلكوا
بإنكارها أو الشك فيها والريب فيها، فدل ذلك على أن إنكار الصفات وإنكار ما بينه الله لعباده أو الشك في ذلك هلاك. وإنما الحياة والحق والصواب في الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، إن كنت فهمته فالحمد لله، وإن كنت لم تفهم فكله إلى عالمه وقل الله أعلم بمراده واسأل أهل العلم وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى تفهم. وإياك والإنكار وإياك والجزع وإياك والشك والريب، فإن هذا طريق المنافقين وطريق الهالكين.
نسأل الله العافية. نعم
أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة ويقفون عنده ويخضعون له ويعملون به، وإذا اشتبهت عليهم الأمور ردوها إلى المحكمات.
هذه القاعدة، يرد المتشابه إلى ما؟ إلى المحكم، كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. احنا نريد هذا وهذا، نقزة حفظك الله، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فسمى الله سبحانه أو وصف الله سبحانه وتعالى آيات الكتاب بوصفه، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا على قراءة. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الوصل. وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وإذا كان كذلك فيجب عليك أيها المستمع أو السامع الذي لم تفهم مراد الله من هذا أن تسأل عنه العالم الذي يعلم تأويله بناء على قراءة الوصل. ويقول فيها ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فأنت تسأل الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولا تبقى هكذا جاهلا حتى لا تقع فيما في الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالواجب على المسلم إذا سمع ما اشتبه عليه ولم يعرفه سأل عنه أهل العلم والمعرفة، لأن الله جل وعلا قد أوجب علينا ذلك. قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذا هو، فواجب العالم هو البيان لمن لم يفهم. فكما أخذ الله العهد على أهل العلم أن يبينوا، كذلك أخذ العهد على أهل الجهالة أن يسألوا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فلا تبقى في الجهالة فتزيغ فتهلك. نسأل الله العافية والسلامة. فالقضية مقسومة قسمين، قسم في العلماء وقسم في عموم المسلمين. فالعلماء كما أن الله أوجب عليهم البيان، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية. فإذا كان هذا التهديد للعلماء فهكذا الجاهل الذي لا يفهم فإنه عرضة للوعيد، لأن الله قد أمره إذا جهل أن يسأل ليعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هل لا سألوا إذ هم جهلوا، إنما شفاء العي السؤال. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإذا اشتبهت عليهم الأمور ردوها إلى المحكمات وردوها إلى البينات وفسروها بما اتضح من حكم الله في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، ولا يضربون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، ولا يشكون ولا يرتابون، بل يؤمنون بالمتشابه وأنه لا يخالف المحكم بل هو من جنس المحكم، ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية، فالله هو الذي يعلم كيفية صفاته.
نعم وأعد، ويكلون
ما جهلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية،
كيفية الصفة، كيفية الصفة. الرحمن على العرش استوى، نحن نعرف في لغة العرب معنى الاستواء، ونعرف في لغة العرب ما معنى العرش، فنؤمن بأن لربنا تبارك وتعالى عرشا، وأنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه، هذا معلوم. أما الكيفية يعني كيفية الاستواء هذا ما نعلمه، الذي يسألك يقول لك كيف استوى، اسأله أنت كيف هو في ذاته سبحانه وتعالى، أنت صفه لي في ذاته حتى أنا أصف لك صفاته أو كيف لك صفاته، فسيعجز يقول أنا ما أعرف ذاته جل وعلا، لأن الشيء إنما يعرف بماذا؟ بثلاثة أمور، إما برؤيته، ولم يرى أحد منا ربنا تبارك وتعالى، ولن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، تمام؟ الثاني برؤية نظيره وشبيهه، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث بخبر الصادق عنه، فليس عندنا نحن إلا خبر الصادق، عندنا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بالثالث، وهو تصديق هذه الأخبار وإمرارها على ظاهرها الذي عرفته العرب في لغتها. فالمرجع في هذا إلى هؤلاء، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أفصح العرب رضي الله عنهم، وقد نقلوا إلينا تفاسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم عرب فصحاء وهم أفصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايشوا نزول القرآن وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيره، ثم إنهم أصدق الناس رضي الله عنهم، فبلغوا عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم أحرص الناس على هداية الناس فنقلوا لهم ما يكون سببا في هدايتهم كما هداهم الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم به. فاجتمعت فيهم هذه الأمور كلها، فلما اجتمعت فيهم كانوا هم أحق الناس بأن يتبعوا رضي الله عنهم في جميع شرع الله جل وعلا، وبالأخص باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات، فلا نخرج عن طريقتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فما وسعهم يسعنا، ومن لم تسعه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم التي كانوا عليها فلا وسع الله عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال فالله هو الذي يعلم كيفية صفاته، وأما معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس.
نعم،
فالله معروف من الألوهية بمعنى الإله والتأله التعبد، فالله هو الذي يعبد ويقصد. والرحمن معروف من الرحمة، والعزيز معروف من العزة، والسميع معروف يدل على السمع، والعليم معروف، والحكيم معروف، وهكذا بقية صفات الله.
ما يمكن أن يكون العليم يقصد الحكيم، ولا يمكن أن يكون السميع يقصد البصير، ولا يمكن أن يكون البصير يقصد الجبار، يعني معنى هذه معنى هذه، لا، هي كلها أسماء الله وصفاته، ولكن لكل اسم معنى ولكل صفة معنى، فلا بد مما من أن تعرف ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وهكذا بقية صفات الله معروفة وأسماؤه معروفة معانيها، أما كيفية تلك الصفات فإلى الله علمها، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى.
نعم، ولهذا وجب عليك أن تؤمن بها بعد معرفتك لمعانيها في لغة العرب، أما الكيفية فلا. وكل ما جاء في الوحيين من صفة، يقول شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله الحكم في جوهرته، وكل ما جاء في الوحيين يعني القرآن والسنة من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد، هذا هو الواجب. أما أن تخالف هذه الطريق فاعلم أنك في طريق الضلال، حينئذ قد سرت، نسأل الله العافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني رحمه الله، لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال السائل: كيف استوى؟ قال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية.
الاستواء معلوم يعني في لغة العرب نعرف ما معنى استوى، نعرفه. ثم بعد ذلك إيش؟ الاستواء معلوم، لكن كيف استوى سبحانه وتعالى على العرش هذا نحن لا نعرفه. لماذا؟ كما قدمت لكم قبل قليل، لأن المعرفة لا تكون إلا بحصول واحد من ثلاثة: إما أن تراه ولم نر ربنا سبحانه وتعالى، وإما أن ترى نظيره وشبيهه وليس له نظير وليس له شبيه، كما قال جل وعز: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإما أن يبقى أن تأخذ فيه بخبر الصادق، والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ إلينا القرآن الذي فيه الرحمن على العرش استوى في سبع آيات، في سبع آية من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد سبحانه وتعالى في سبع آيات. كيف يرد الاستواء على العرش؟ وكيف ينكر العرش، عرش الرحمن تبارك وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى مستو على العرش، نعرف معنى الاستواء ونعرف معنى العرش، لكن كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. فيجب أن يقف العقل عند حد، يجب أن يقف العقل عند حد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة،
نعم،
يعني عن الكيفية.
وبين
رحمه الله أن الاستواء الذي هو الارتفاع والعلو معلوم،
نعم،
أما كيف استوى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع.
وفق الله الجميع. وهكذا كل الصفات، صفات الله جل وعلا، كل الصفات الواردة في الكتاب وفي السنة لربنا تبارك وتعالى والتي تمدح بها سبحانه، يجب علينا إثباتها كما سمعنا قبل قليل. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا ملخص اعتقاد السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى. فصفات الله جل وعز تنقسم إلى قسمين، صفات الله تنقسم إلى قسمين: فعلية وذاتية، صفات ذات وأفعال، فهي صفات فعلية وصفات ذاتية. فالصفات الذاتية هي اللازمة له تبارك وتعالى، اللازمة لذات الله تبارك وتعالى، يعني التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، مثل اليد ومثل البصر ومثل السمع، وهكذا بقية الصفات الذاتية، هذه ما تنفك عن الله. فسميت ذاتية لأنها لازمة لذات الباري تبارك وتعالى ولا تنفك عنه بحال من الأحوال. الثانية الفعلية، الصفات الفعلية، وهي الصفات التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يعني يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء، مثل الغضب، مثل الرضا، ومثل النزول، ومثل المجيء، هذه كلها صفات أفعال. فالصفات على هذين القسمين، صفات ذات وأفعال، جرنا إليها كلام الشيخ رحمه الله تعالى. واعلموا رحمكم الله أمرا آخر، وهو أن باب الصفات أوسع، كما ذكرنا البارحة، أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كيف نجيب؟ وذلك لأن كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. فمثلا مثلا الآن ذكرنا من صفات الذات اليد، فهل هي متضمنة لاسم؟ متضمنة لاسم؟ ما تضمنت لاسم. لكن الرحمن متضمن لصفة الرحمة ولا لا؟ أليس كذلك؟ السميع البصير متضمن لصفة السمع والبصر، وهكذا وهكذا. قولوا. ولعلنا نضيف أيضا شيئا ثالثا، ألا وهو أن، هذا بمناسبة كلام الإمام مالك رحمه الله، أن الأسماء، أسماء الله جل وعلا، حقيقية ولها معان معقولة، لكن الكيف لا يعقل. أسماء الله حقيقية، ونقول حقيقية ردا على أهل الضلال الذين يخرجون بها إلى المجاز فيفسرون هذا الاسم بهذا، وهذه الصفة بهذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. وذلك حتى نرد على أهل الباطل في هذه المسألة، كيف أنهم أفسدوا عقائد الناس بعدم فهمهم للغة العربي. إذن فأسماء الله حقيقة ولها معان معقولة، أما الكيف فلا نعقله. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الذي سمعتموه، هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا علم ذلك واستقر في قلب العبد المؤمن، فإنه حينئذ يعرف حقيقة التوحيد هذا، ويعرف ما كان عليه سلف الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويعرف أيضا في المقابل الطوائف التي ظلت في هذا الباب، من الجهمية النفاة الغلاة المعطلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، ويعرف من دونهم من أفراخهم. فالمعتزلة هم أفراخ الجهمية، المعتزلة هم أفراخ الجهمية، منهم طلعوا فقالوا بإثبات الأسماء ونفي الصفات، وبناء على ذلك قالوا القرآن كلام الله مخلوق، جل الله تبارك وتعالى عما يقوله هؤلاء الظالمون وتعالى علوا كبيرا. من تخرج بعد ذلك من هؤلاء لحق بهم، فالأشاعرة مثلا هم أفراخ المعتزلة، كما أن المعتزلة أفراخ الجهمية، فالأشاعرة هم أفراخ من؟ المعتزلة. ونحن قد قلنا لكم بالأمس إن أبا الحسن الأشعري بريء من الأشاعرة، فإن هؤلاء إنما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الاعتزالي الأول الذي تركه ورجع عنه، وتبناه من تبناه من المتأخرين من تلاميذ تلاميذ الأشعري، تبنوه كابن فورك وهؤلاء، وطبقتهم والرازي تلميذ ابن فورك وهؤلاء، فمشوا على طريقة الأشعري التي رجع عنها. وأيضا أعجب من ذلك كما قلنا بالأمس إنهم مشوا على طريقة الأشعري التي هي الطريقة الرازية الاعتزالية التي رجع عنها من؟ رجع عنها الرازي في آخر حياته، في آخر حياته. فالشاهد البدع تتوالد، البدع تتوالد. وحتى لا أطيل عليكم، وأنا جئت معي ببعض الكتب لأقرأ فيها ما كنت وعدتكم به بالأمس، لكن لعلنا ندعه للدرس القادم مع السؤالات حتى لا يتأخر أبناءنا على واجباتهم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما كنا وقفنا عنده بالأمس فيما يتعلق بما جاء في توحيد الأسماء والصفات، ونستعين بالله تبارك وتعالى. فاقرأ علينا، سم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له في شرح كتاب التوحيد،
نعم،
في شرح باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وروى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، من السابقين، قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولفظ البخاري: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كأن المؤلف رواه بالمعنى. والمعنى في هذا أن الواجب على المذكر والواعظ أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا وحتى ينتفعوا. كل قوم لهم أساليب، فيحدث العجم بأساليبهم ولغاتهم، ويحدث العرب بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموا.
هذا المذكر والواعظ والمحدث والخطيب إذا جاء أمام قوم فإنه يتكلم معهم ويذكر كما قال الشارح رحمه الله، ويعظ بالألفاظ التي يعرفونها. فمثلا حينما تقعد للوعظ والإرشاد والتعليم والتدريس والتذكير بين أقوام لا يفهمون إلا اللغة الإنجليزية، وأنت تأتي تتحدث معهم باللغة الفصحى سيبويه زمانه، ماذا يستفيدون؟ ما يستفيدون شيء. إذن إن لم تكن أنت تحسن ذلك اللسان فلا بد أن يكون معك المترجم، كما حصل من هرقل في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بالترجمان وهكذا. فالشاهد أن الذي يخطب في الناس لا بد أن يتكلم معهم ويخاطبهم بماذا؟ بلسانهم. هذا أولا، هذا إيش؟ أولا يخاطبهم باللسان الذي يعقلونه. ثانيا يأتي بعد ذلك بالأسلوب الذي ينفعهم ولا يشوش عليهم، فاللغة التي يفهمون والأسلوب الذي يعقلون. فلا يشوش عليهم. فإذا حصل هذان الأمران حصلت الفائدة عند السامع، يكون باللغة التي يفهمها وبالأسلوب الذي يعقله، الذي يبلغ إليه عقله فيستفيد وينتفع بذلك. فإذا حدثهم على أساليبهم ولغتهم أو ترجم إلى لغتهم استفادوا. وهكذا العرب، إذا كان عربيا بين عرب فإنه يحدثهم بأساليبهم ولغاتهم حتى يفهموها. مثاله الآن في المملكة العربية السعودية، مثال حينما يأتي صاحب الشمال ويتحدث إلى أصحاب الجنوب بالعامية الشمالية، هل يفهمونه؟ لا يكادون يفهمون إلا القليل إن فهموا. وهكذا صاحب الجنوب إذا جاء إلى الشمال وتحدث معهم بالعامية الجنوبية لا يكادون يفهمون منه شيئا، وهذا وهم في لغة واحدة، فغير ذلك من باب أولى. فإذا جاء العربي إلى قومه تحدث معهم باللغة الأم التي يفهمونها جميعا. هذا مثال ثاني. مثال ثالث أضربه لكم، وهو طلبة العلم من جنسيات شتى مع العرب في مجلس واحد، فيأتي المتكلم فيتحدث بالعامية أمام هؤلاء، ماذا يفهمون؟ ما يفهمون. هذا ظلم للذين لا يفهمون وهم قاعدون أمامك. إذن فلا بد أن يتحدث إليهم باللغة العربية الفصيحة التي يشاركون فيها العرب في فهمها وعقل معناها. وعليه فنقول إنه لا يجوز للمدرس في القاعات الأكاديمية في الكليات ونحوها أن يتحدث إلى القوم في الدرس أو في المحاضرة وفيهم من لا يفقه إلا العربية الفصيحة أن يتحدث معهم بالعامية السعودية مثلا، لأن هذا فيه ظلم لهؤلاء الأعاجم الذين لا يفهمون إلا العربية الفصحى التي تعلموها ودرسوها على قواعدها. فليتحدث معهم باللغة الفصيحة التي يفهمونه ويعقلون كلامهم، وإن لم يفعل ذلك فقد ظلمهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث حتى مع العرب بماذا؟ بأساليبهم ولغتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام إنما أراد إيش؟ إفهام. كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم بكلام لو شاء العاد أن يعده لعده، وكان إذا تكلم يكرر الكلمة ثلاثا، يعيد الكلام ثلاثا كما جاء في البخاري وغيره ليعقل عنه، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها، ليعقل عنه ليفهم عنه عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المعلم والواعظ والمذكر والخطيب أن يتكلم مع المخاطبين بهذا الذي ذكرناه لينتفعوا، لأن المقصود هو النفع. وإذا كان كذلك فيأتينا الاستثناء، وهو أن يحذر أن يحدث الناس أمامه بما لا يعقلونه. هذا هو حديث علي رضي الله عنه، ليحذر أن يحدث الناس بما لا يعقلون عنه، لأنه بسبب ذلك يحصل محذوران: الأول لا يفهموا، والثاني لا يستفيدوا. إذا لم يفهموا لم يستفيدوا، وهذا رضينا به. لو بس حصل هذا على ما فيه من بلاء رحمة، لكن يخشى أيضا شر من ذلك، وهو أنه يزيدهم إشكالات فيوقعهم فيما في فهم الكلام الفهم الفاسد، فيقعون في تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال عليه الصلاة قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله إذا جئتهم بما لا يفهمونه؟ أشكل عليهم، فربما حصل من أحدهم أو وقع في قلوب أحدهم أو بعضهم هذا الذي حذر منه علي رضي الله عنه. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: لأنك إذا حدثت قوما بغير ما يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت، وقد يفهمون غير ما قصدت.
نعم.
فأنت عليك أن تحدثهم بما يعرفون عن أسماء الله أو صفاته أو عن أحكامه، وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة بالإنجليزية تخبرهم بها.
يعني تترجم، إذا كنت ما تعرف أنت تجعل لك مترجما، ولا بد أن يكون المترجم متقنا، يكون المترجم إيش؟ متقن. وعليك أن تتأنى أنت أيها المتكلم ليلحق المترجم على أن يكتب عنك ما قلت ثم ينقله إليهم بحرفه. هكذا تكون قد أديت الذي يجب عليك. نعم. وباب الأسماء والصفات باب مهم، وإذا كان كذلك فيجب أن تراعي فيه هذه الأمور مع المخاطبين. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن كانوا لا يفهمون إلا اللغة الأردية تحدثهم بها.
وهذا يذكرني بشيء وجاء الله له بمناسبة أقولها. فعلا اللغة الأردية لغة طائفة من الناس أشهرهم بلاد الباكستان، أليس كذلك؟ بلى، أشهرهم، ولا ننفي وجودهم مثلا في الهند ومثلا في أفغانستان وهكذا، لكن مثال هذا المشهور عندنا، إذا لم يفهم لم يلتفت إليك، إذا لم يفهم لم يلتفت إليك. وأنتم انظروا إلى هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام يوم الجمعة، الإمام يخطب وهم يتكلمون فيما بينهم، الإمام يخطب وهم يتكلمون، لأنهم ما يفقهون، لا يفقهون فيتكلمون، على أن هذا لا يجوز. فكان بودي أنا أن ينبه هؤلاء بأن يقال لهم إن الكلام أثناء الخطبة ممنوع وحرام، ولو كان في أمر ونهي، لو قلت لصاحبك بجوارك أسكت فقد حصل اللغو، لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فودي بأي طريقة يبلغها المسؤولون إلى هؤلاء الناس قبل الصلاة قبل الخطبة فيقول لهم لا يجوز الكلام الإمام يخطب. وأكثر من ذلك يتكلمون ويذهب يأتي بالماء ويوزعه على جماعته صفه اللي معه ويشربون والإمام يخطب أبدا. فمثل هذا لابد من مراعاته، ونقوله نحن لعله يبلغ إلى المسؤولين، ولا نقول لهم طريقة معينة، هم أعلم بالطريقة التي تصلح لإبلاغ الناس مثل هذا الكلام الذي سمعناه. فلأجل ذلك هم جاءوا بطريقة طيبة، وهي أنه بعد الجمعة في بعض اللسان يأتون بمن يترجم الخطبة بعد الجمعة، هذا طيب، لكن في وقتها احرصوا على ما ينفع الناس وإبعادهم عما يضرهم ويضر عباداتهم. فينبغي للإنسان أن يراعي مثل هذه الأمور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أو اللغة التركية تحدثهم بها.
وهكذا اللغة، أي لغة. نعم.
وهكذا بقية الأقوام تحدثهم بما يفهمون من لغاتهم.
كنا في الجمعة هذه القريبة في المسجد النبوي، أثناء الخطبة أكثر الطائفة الذين أمامنا من أوزبكستان، كما هو مكتوب على ملابسهم في الظهر حملات الحج والعمرة في الزيارة، والإمام يخطب وهم يتكلمون، وهذا لغتهم اللي تسمى إيش؟ الأوزبكية أظن. هكذا؟ هكذا؟ معي أحد هنا؟ اللغة الأوزبك لغتهم تسمى الأوزبكية؟ ولا ما هي لغتهم؟ نعم. فالشاهد يعني مثل هذا إذا لم يكن مقبلا عليك، إن لم يكن يفهم كلامك، أقل شيء لا يبطل جمعته ويذهب أجره، وهو من الساعة 10 من الساعة 9 صباحا وهو ينتظر هذه الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. وتحدث العربية بأسلوبه حتى العرب يختلفون في فهمهم ولغاتهم، تحدث كل أناس بما يفهمون.
نعم.
وأسلوب اليمنيين غير أسلوب الشماليين.
صحيح، أسلوب اليمنيين غير أسلوب الشماليين، لو تحدث بأسلوبه أو بلهجته ما فهم الشمالي شيء، والعكس تماما. نعم.
كل له أسلوب، فينبغي أن تحدث الناس بما يفهمون، وتجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي يفهمونها.
تجتهد في إيضاح الأمر باللغة التي بإيجاد من؟ المترجم. إذا لم تكن أنت تحسنها فالمترجم. نعم.
والعبارات التي يفهمونها والألفاظ التي اعتادوها حتى يفهموا عنك ما قلت، وحتى لا يكذب الله ورسوله.
كنت في مجلس عام 1400 يعني 1407، تمام، قريب من 40 الآن، تمام، في مجلس من المجالس، وكان ثمة في هذا المجلس عدد من الشيوخ والعلماء، فأورد على بعضهم شيئا من الانتقاد، شيء من الانتقاد، وهو أنه في بعض كتاباته وكلامه يتكلم بوحشي اللغة العربية. الوحشي، تعرفون الوحش؟ الوحش أين يعيش؟ في الصحراء، ما يحب الاجتماع بأحد بمفرده، فيأتي بالألفاظ الغريبة جدا، هذا يسمى وحشي، في غريب وفي وحشي، يعني موغل في الغرابة، فيأتي به. يعني أنت إذا جئت وأنت عربي قال محمد هو ابن مالكي، تحتاج معك قاموس حتى تشرح هذا الكتاب وأنت ماشي، تمام؟ فقال له أحد المشايخ الأجلة النبلاء الكبار: يا فلان، لو أنك تلطفت وتبسطت ونزلت إلى اللغة والأسلوب الذي يفهمه عامة المسلمين في هذه البلاد حتى يستفيدوا. فقال: أتريدونني أن أنزل إلى لغة العامة؟ فهيأ الله عالما جليلا قديرا نبيلا كبيرا، فقال له: لا، بل نريدك أن ترتفع إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يخاطب كل قوم بلغتهم التي يفهمونها. والله ما علق بنسمة زفير، سكت، يعني حجه. فالمتكلم حينما يتكلم يريد إيصال المعلومة، وهكذا الكاتب يريد إيصال المعلومة، فإذا كانت كتابتك أو حديثك متعب للناس يعرضون عنك لأنهم ما يفقهون عليك. فلأجل هذا حتى فيما بيننا العرب لا بد إذا تكلمت كما قال الشارح لا بد أن تأتي بالأسلوب الذي يفهمه المخاطب. فالشمالي يختلف عن الجنوبي، والجنوبي يختلف عن الشمالي، وهكذا، فكل واحد له أسلوب. فإذا تحدثت معه بما يفهمه عقل عنك كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حتى يعقل عنه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم فهم كلامه تماما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله من نفاة الصفات، في الحقيقة أنهم وقعوا في خطر عظيم وفي باطل كبير، لأنهم تأولوا الصفات على غير تأويلها، وتكلموا فيها بغير ما ينبغي، حتى عطلوا صفات الله وعطلوا أسماءه لضلالهم وجهلهم. وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجمته، كما قال بعض السلف لعمر بن عبيد.
اسمعوا، صحيح، هؤلاء، كثير من هؤلاء وقعوا في هذا بسبب العجمة، بسبب العجمة، ثم انتشر بعد ذلك عنهم هذا الضلال، وأصبح هو إيش؟ هو الاعتقاد المسلم. هات.
أحسن الله إليكم. كما قال بعض السلف لعمر بن عبيد لما قال عن العصاة إنهم مخلدون في النار، قال: لأن الله جل وعلا أوعدهم بذلك.
أوعدهم بذلك، هذا تهديد. نعم، هات.
قال: إن الله يخلف إيعاده ولا يخلف موعده. فإخلاف الإعادة كرم وجود.
هذا قال إن الله أوعدهم يعني تهددهم، فرد عليه العربي قال الإعاد شيء والوعيد شيء آخر، فقال له في هذا إن الله جل وعلا أوعدهم، قال إن الله يخلف إعاده. الإعاد أنا الآن إذا هددت شخصا بأني سأضربه ثم تراجعت عن هذا، هل هذا منقبة ومحمدة أشكر عليها ولا ذم؟ أشكر عليها، قل جزاه الله خيرا، فهذا الإعاد تنازل عنه. لكن الوعد هذا باب آخر، تذم على تخلفك عنه. فقال إن الله يخلف إعاده يعني تهديده، وذلك لأن رحمته سبقت غضبه، ولكنه لا يخلف موعده. نعم
أحسن الله إليكم، فإخلاف الإعاد كرم وجود.
نعم.
وأما إخلاف الوعد فلؤم.
فلؤم صحيح، إخلاف الوعد تعد بشيء ولا تفي هذا ذم، أما تعد أنك تعاقب ثم تعفو هذا مدح. نعم.
ولهذا يتنزه الله عن إخلاف الوعد، إنه لا يخلف ميعاده سبحانه وتعالى. أما كونه يعفو ويصفح هذا من كرمه وجوده سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى يتهدد العصاة ويتوعدهم وقد يعفو عنهم إذا كانوا من أهل التوحيد، هذا كرم لما هو كرم، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى فيمدح بذلك. أما الثاني لا، لا يكون في حق الله جل وعلا، فهو في حق المخلوقين ذم، فلا يليق بالله من باب أولى. نعم اسمع الأخير هات.
ولهذا قال بعض السلف لعمرو بن عبيد من عجمتك أتيت،
لأنك إيش؟ أعجمي، لأنك أعجمي، فلو كنت عربي قح فصيح لفرقت بين الإعاد وبين الوعد. نعم.
حيث ظننت أن إخلاف الإعاد أمر مستقبح.
نعم.
وليس الأمر كذلك.
صحيح، إخلاف التهديد والوعيد هذا مو مستقبح، هذا مستحسن. نعم.
قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعدي.
نعم، إذا تهددته يعني أوعدته، وإذا وعدته بخير فأنا ممكن أخلف التهديد وأحمد على ذلك، أما خلف الوعد فلا، أنجز موعدي. نعم
أحسن الله إليكم، فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده ويذم إذا أخلف إعاده.
صحيح، فالإنسان عكس هذا، فالإنسان
يمدح إذا أنجز موعده،
فالإنسان يمدح إذا
أنجز موعده
وإذا
أخلف إعاده
هذا ما يصير، يمدح. نعم في الاثنين، خلف التهديد صحيح. نعم. هذا صحيح، هكذا صحيح، فيمدح في الوفاء بالوعد ويمدح في التخلف عن الإعاد، كله مدح. صحيح صحيح
أحسن الله إليكم، وقع في بعض المطبوعات فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده،
هذا يمدح صحيح،
ويذم إذا أخلف إعاده،
هذا غلط، غلط 100%.
وفي الطبعة الثانية فالإنسان
يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إعاده. صحيح، يخلف التهديد يمدح، يفي بالموعد يمدح، فالمدح في هاتين الصورتين. أما على القراءة الثانية لا، غير صحيح النسخة الثانية. نعم
أحسن الله إليكم، فالإنسان يمدح إذا أنجز موعده وإذا أخلف إعاده،
هكذا اكتبوه، صحيح النسخة الثانية. نعم.
فإذا قال لك الإنسان سوف أفعل بك، سوف أضربك، سوف أهينك، ثم عفا يمدح بذلك.
نعم،
إذا عفا وصفح. أما إذا وعدك أن يكرمك ويحسن إليك ثم أخلف يذم على ذلك.
صحيح،
فالإنسان يمدح بالوفاء بالوعد ويمدح بإخلاف الوعيد إذا كان في محله.
صحيح، في الثنتين كلها مدح، الصورتان هاتان كلاهما يمدح فيهما. نعم.
فالمقصود أن الإنسان قد يؤتى من جهة فهمه وقد يغلط من جهة فهمه، ما فهم النص، ما عرف المراد فيغلط، فينبغي أن يوضح له النص وأن يبين له المعنى حتى يكون على بينة.
وهذا حفظكم الله لعلكم يعني درستموه في بداية أو في درسكم في سبب تدوين اللغة العربية قبل ما كانت مكتوبة، فأوائل التدوين فيها كان بسبب إيش؟ الفتوح الإسلامية ودخول غير العرب في العرب، ففشل لحن، فجاء بسبب ذلك الضبط للمصحف الكريم، جاء الإعجام وجاء الإعراب، فأعجم وأعرب. الإعجام بالنقط، النقاط تجعل النقط تجعل الباء تحتها نقطة موحدة والتاء مثنى فوقانية والياء مثنى تحتانية وهكذا. وجاء إيش؟ وجاء الإعراب. يقولون إن السبب في هذا أن أبا الأسود الدؤلي قالت سمع ابنته تقول ما أحسن السماء، فقال لها مجيبا نجومها، أحسن ما في السماء نجومها. الله جل وعلا يقول إيش؟ لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي زينة للسماء، صح ولا لا؟ فقال لها أبوها نجومها، قالت ما أردت السؤال عن ذلك، قال فقولي نجوم ما أحسن السماء. أحسن، هذا هو التعجب، فما يأتي إلا بهذا. فيقال إن هذا سبب فيما تذكره كتب تاريخ اللغة العربية. فمن هنا بدأ الاعتناء بماذا؟ بالإعراب، بالإعراب، حتى تقرأ قراءة سليمة فتفهم، بناء على القراءة السليمة تفهم الفهم السليم. أما إذا قرأت قراءة سقيمة قرأت سقيم فتفهم سقيم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وروى عبد الرزاق، وروى عبد الرزاق بن همام الصنعاني الإمام المشهور رحمه الله عن شيخه معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا سند عظيم، أنه سمع قوما أصابهم فرق لما سمعوا آيات الصفات.
سند عظيم لأن رجاله كلهم ثقات مشاهير. نعم،
فقال ما فرق هؤلاء؟ فرقهم يعني خوفهم، فرق فرقا يعني خاف، يعني ما فرق هؤلاء وما جزع هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني ما جزعهم وما الذي أوجب لهم هذا الخوف وهذا الجزع؟ فإذا سمعوا الآيات المحكمات في القرآن والسنة يجدون رقة ويجدون خشوعا وخضوعا، وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها بالجزع والإنكار. هذا يدل على أن هذا من قديم، وأنه في عهد الصحابة وجد شيء من هذا. يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه، يعني يجدون رقة عند الأشياء الواضحة والمعاني الواضحة،
لأنهم فهموها، لأنهم فهموها عند الواضحة. نعم،
وإذا جاءتهم الأحاديث التي تشتبه عليهم أو الآيات
هلكوا
بإنكارها أو الشك فيها والريب فيها، فدل ذلك على أن إنكار الصفات وإنكار ما بينه الله لعباده أو الشك في ذلك هلاك. وإنما الحياة والحق والصواب في الإيمان بما أخبر الله به ورسوله، إن كنت فهمته فالحمد لله، وإن كنت لم تفهم فكله إلى عالمه، وقل الله أعلم بمراده، واسأل أهل العلم، وانظر في الآيات والأدلة الأخرى حتى تفهم، وإياك والإنكار وإياك والجزع وإياك والشك والريب، فإن هذا طريق المنافقين وطريق الهالكين،
نسأل الله العافية. نعم،
أما أهل السنة والجماعة فهم يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة ويقفون عنده ويخضعون له ويعملون به، وإذا اشتبهت عليهم الأمور ردوها إلى المحكمات.
هذه القاعدة، يرد المتشابه إلى ما؟ إلى المحكم، كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، احنا نريد هذا وهذا، نقزة حفظك الله، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فسمى الله سبحانه أو وصف الله سبحانه وتعالى آيات الكتاب بوصفين، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا على قراءة. والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، الوصل. وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وإذا كان كذلك فيجب عليك أيها المستمع أو السامع الذي لم تفهم مراد الله من هذا أن تسأل عنه العالم الذي يعلم تأويله، بناء على قراءة الوصل. ويقول فيها ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فأنت تسأل الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ولا تبقى هكذا جاهلا حتى لا تقع فيما في الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فالواجب على المسلم إذا سمع ما اشتبه عليه ولم يعرفه سأل عنه أهل العلم والمعرفة، لأن الله جل وعلا قد أوجب علينا ذلك. قال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. هذا هو، فواجب العالم هو البيان لمن لم يفهم. فكما أخذ الله العهد على أهل العلم أن يبينوا، كذلك أخذ العهد على أهل الجهالة أن يسألوا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا تبقى في الجهالة فتزيغ فتهلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالقضية مقسومة قسمين: قسم في العلماء وقسم في عموم المسلمين. فالعلماء كما أن الله أوجب عليهم البيان: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا الآية. فإذا كان هذا التهديد للعلماء، فهكذا الجاهل الذي لا يفهم فإنه عرضة للوعيد، لأن الله قد أمره إذا جهل أن يسأل ليعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل لا سألوا إذ هم جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإذا اشتبهت عليهم الأمور ردوها إلى المحكمات وردوها إلى البينات وفسروها بما اتضح من حكم الله في الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى، ولا يضربون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، ولا يشكون ولا يرتابون، بل يؤمنون بالمتشابه وأنه لا يخالف المحكم بل هو من جنس المحكم، ويكلون ما جهلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية، فالله هو الذي يعلم كيفية صفاته.
نعم، وأعد: ويكلون
ما جهلوا من ذلك إلى عالمه كالكيفية.
كيفية الصفة، كيفية الصفة. الرحمن على العرش استوى، نحن نعرف في لغة العرب معنى الاستواء، ونعرف في لغة العرب ما معنى العرش، فنؤمن بأن لربنا تبارك وتعالى عرشا، وأنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه، هذا معلوم. أما الكيفية يعني كيفية الاستواء، هذا ما نعلمه. الذي يسألك يقول لك: كيف استوى؟ اسأله أنت كيف هو في ذاته سبحانه وتعالى، أنت صفه لي في ذاته حتى أنا أصف لك صفاته أو كيف لك صفاته، فسيعجز يقول: أنا ما أعرف ذاته جل وعلا، لأن الشيء إنما يعرف بماذا؟ بثلاثة أمور: إما برؤيته، ولم يرى أحد منا ربنا تبارك وتعالى، ولن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، تمام؟ الثاني برؤية نظيره وشبيهه، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث بخبر الصادق عنه، فليس عندنا نحن إلا خبر الصادق، عندنا كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بالثالث، وهو تصديق هذه الأخبار وإمرارها على ظاهرها الذي عرفته العرب في لغتها. فالمرجع في هذا إلى هؤلاء. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أفصح العرب رضي الله عنهم، وقد نقلوا إلينا تفاسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنهم عرب فصحاء وهم أفصح الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايشوا نزول القرآن وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيره، ثم إنهم أصدق الناس رضي الله عنهم، فبلغوا عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم أحرص الناس على هداية الناس فنقلوا لهم ما يكون سببا في هدايتهم كما هداهم الله جل وعلا على يد رسوله صلى الله عليه وسلم به، فاجتمعت فيهم هذه الأمور كلها، فلما اجتمعت فيهم كانوا هم أحق الناس بأن يتبعوا رضي الله عنهم في جميع شرع الله جل وعلا، وبالأخص باب الأسماء والصفات، باب الأسماء والصفات، فلا نخرج عن طريقتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فما وسعهم يسعنا، ومن لم تسعه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم التي كانوا عليها فلا وسع الله عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالله هو الذي يعلم كيفية صفاته، وأما معانيها فمعروفة للناس من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس.
نعم.
فالله معروف من الألوهية بمعنى الإله، والتأله التعبد، فالله هو الذي يعبد ويقصد، والرحمن معروف من الرحمة، والعزيز معروف من العزة، والسميع معروف يدل على السمع، والعليم معروف، والحكيم معروف، وهكذا بقية صفات الله.
ما يمكن أن يكون العليم يقصد الحكيم، ولا يمكن أن يكون السميع يقصد البصير، ولا يمكن أن يكون البصير يقصد الجبار، يعني معنى هذه معنى هذه، لا، هي كلها أسماء الله وصفاته، ولكن لكل اسم معنى ولكل صفة معنى، فلا بد من أن تعرف ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وهكذا بقية صفات الله معروفة وأسماؤه معروفة معانيها، أما كيفية تلك الصفات فإلى الله علمها، لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى.
نعم. ولهذا وجب عليك أن تؤمن بها بعد معرفتك لمعانيها في لغة العرب، أما الكيفية فلا، وكل ما جاء في الوحيين من صفة، يقول شيخنا الشيخ حافظ رحمه الله الحكم في جوهرته، وكل ما جاء في الوحيين يعني القرآن والسنة من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد، هذا هو الواجب. أما أن تخالف هذه الطريق فاعلم أنك في طريق الضلال، حينئذ قد سرت، نسأل الله العافية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولما سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني رحمه الله، لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال السائل: كيف استوى؟ قال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية.
الاستواء معلوم يعني في لغة العرب نعرف ما معنى استوى، نعرفه، ثم بعد ذلك إيش؟ الاستواء معلوم، لكن كيف استوى سبحانه وتعالى على العرش هذا نحن لا نعرفه. لماذا؟ كما قدمت لكم قبل قليل، لأن المعرفة لا تكون إلا بحصول واحد من ثلاثة: إما أن تراه ولم نر ربنا سبحانه وتعالى، وإما أن ترى نظيره وشبيهه وليس له نظير وليس له شبيه كما قال جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإما أن يبقى أن تأخذ فيه بخبر الصادق، والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغ إلينا القرآن الذي فيه الرحمن على العرش استوى في سبع آيات من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد سبحانه وتعالى، في 7 آيات كيف يرد الاستواء على العرش وكيف ينكر العرش عرش الرحمن تبارك وتعالى؟ فالله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، نعرف معنى الاستواء ونعرف معنى العرش، لكن كيف؟ الله أعلم، الله أعلم. فيجب أن يقف العقل عند حد، يجب أن يقف العقل عند حد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
نعم،
يعني عن الكيفية.
بيّن
رحمه الله أن الاستواء الذي هو الارتفاع والعلو معلوم.
نعم،
أما كيف استوى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع.
وفق الله الجميع. وهكذا كل الصفات، صفات الله جل وعلا، كل الصفات الواردة في الكتاب وفي السنة لربنا تبارك وتعالى والتي تمدح بها سبحانه، يجب علينا إثباتها كما سمعنا قبل قليل. وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها، والنص نعتمد. صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحدوا، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا ملخص اعتقاد أهل السنة والجماعة في صفات الله تبارك وتعالى. فصفات الله جل وعز تنقسم إلى قسمين، صفات الله تنقسم إلى قسمين: فعلية وذاتية. صفات ذات وأفعال فهي صفات فعلية وصفات ذاتية. فالصفات الذاتية هي اللازمة له تبارك وتعالى، اللازمة لذات الله تبارك وتعالى، يعني التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، مثل اليد ومثل البصر ومثل السمع، وهكذا بقية الصفات الذاتية، هذه ما تنفك عن الله. فسميت ذاتية لأنها لازمة لذات الباري تبارك وتعالى ولا تنفك عنه بحال من الأحوال. الثانية الفعلية، الصفات الفعلية، وهي الصفات التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يعني يفعلها متى شاء، يفعلها متى شاء، مثل الغضب، مثل الرضا، ومثل النزول، ومثل المجيء. هذه كلها صفات أفعال. فالصفات على هذين القسمين: صفات ذات وأفعال، جرنا إليها كلام الشيخ رحمه الله تعالى. واعلموا رحمكم الله أمرا آخر، وهو أن باب الصفات أوسع كما ذكرنا البارحة، أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كيف نجيب؟ وذلك لأن كل اسم من أسمائه تبارك وتعالى متضمن لصفة، وليست كل صفة متضمنة لاسم. فمثلا الآن ذكرنا من صفات الذات اليد، فهل هي متضمنة لاسم؟ متضمنة لاسم؟ ما تضمنت لاسم. لكن الرحمن متضمن لصفة الرحمة ولا لا؟ أليس كذلك؟ السميع البصير متضمن لصفة السمع والبصر، وهكذا وهكذا. قولوا. ولعلنا نضيف أيضا شيئا ثالثا، ألا وهو أن، هذا بمناسبة كلام الإمام مالك رحمه الله، أن الأسماء، أسماء الله جل وعلا حقيقية ولها معان معقولة، لكن الكيف لا يعقل. أسماء الله حقيقية، ونقول حقيقية ردا على أهل الضلال الذين يخرجون بها إلى المجاز فيفسرون هذا الاسم بهذا وهذه الصفة بهذا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانه. وذلك حتى نرد على أهل الباطل في هذه المسألة، كيف أنهم أفسدوا عقائد الناس بعدم فهمهم للغة العربي. إذن فأسماء الله حقيقة ولها معان معقولة، أما الكيف فلا نعقله. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو الذي سمعتموه، هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا علم ذلك واستقر في قلب العبد المؤمن فإنه حينئذ يعرف حقيقة التوحيد هذا، ويعرف ما كان عليه سلف الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ويعرف أيضا في المقابل الطوائف التي ظلت في هذا الباب من الجهمية النفاة الغلاة المعطلة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى أسماءه وصفاته، ويعرف من دونهم من أفراخهم. فالمعتزلة هم أفراخ الجهمية، المعتزلة هم أفراخ الجهمية، منهم طلعوا فقالوا بإثبات الأسماء ونفي الصفات، وبناء على ذلك قالوا القرآن كلام الله مخلوق، جل الله تبارك وتعالى عما يقوله هؤلاء الظالمون وتعالى علوا كبيرا. من تخرج بعد ذلك من هؤلاء لحق بهم، فالأشاعرة مثلا هم أفراخ المعتزلة، كما أن الجهمية كما أن المعتزلة أفراخ الجهمية، فالأشاعرة هم أفراخ من؟ المعتزلة. ونحن قد قلنا لكم بالأمس إن أبا الحسن الأشعري بريء من الأشاعرة، فإن هؤلاء إنما هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الاعتزالي الأول الذي تركه ورجع عنه وتبناه من تبناه من المتأخرين من تلاميذ تلاميذ الأشعري، تبنوه كبن فورك وهؤلاء وطبقتهم والرازي تلميذ بن فورك وهؤلاء، فمشوا على طريقة الأشعري التي رجع عنها. وأيضا أعجب من ذلك كما قلنا بالأمس إنهم مشوا على طريقة الأشعري التي هي الطريقة الرازية الاعتزالية التي رجع عنها من؟ رجع عنها الرازي في آخر حياته، في آخر حياته. فالشاهد البدع تتوالد، البدع تتوالد. وحتى لا أطيل عليكم، وأنا جئت معي ببعض الكتب لأقرأ فيها ما كنت وعدتكم به بالأمس، لكن لعلنا ندعه للدرس القادم مع السؤالات حتى لا يتأخر أبناءنا على واجباتهم، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.